بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى. نعم. أم تقولون؟ براحتهم يقولوا اللي يقولوا، لكن الحق له دليله. تنازع الفروس ده تبعنا وده تبعنا، لكن الحق حكم عليه. أما التنازع والدعاوى هذه فكل يدعي، لن تمسك ألسنة الناس، لن تمسك ألسنة الناس. حتى عند أصبح هذا الاتجاهات المنحرفة كل واحد يحاول أن يلتصق بواحد بعالم مثلا له كلمة مسموعة، يقول لك الشيخ فلان ده تبعنا، ده بالدليل ان هو حضر فرح فلان، ولا اتصل عليه بتليفون، او يجيبوا كلمة قديمة من مثلا من 15 سنة قبل ما يتبين الحرف المنهج، يقول لك اهو. زي تجد بعض، سمعنا في انتقاد بعض الجماعات ناقلين كلام قديم مثلا على الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، يقول لك اهو والكلام ده قبل ان يتبين هذا، يقول لك اهو عند المشايخ مدحين ومزكيين هذا الشيء. لا، كل يوم بيوم، خذوا كل يوم بيوم. انت قد تمدح رجلا النهارده لما يظهر لك مساحة منهج، بكرة اذا بدا لك فساد المنهج تعمل ايه؟ تحدث كل يوم بيوم. والمتأخر ينسق المتقدم، هذا معروف. انما من طريقة الزيغ والضلال انك تسيب المتأخر هذا، ان الشيخ ينتقد جماعتك او له ملاحظات على مثلا كذا، ثم تاخذ الكلام القديم وتترك الكلام الجديد، هذا من الزيغ والضلال. والانصاف انك انصفت كل شيء. فهؤلاء كذلك يقولون. نعم.
فرد الله عليه بقوله: ما أنتم بأعلم عن الله. فالله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهم يقولون: بل كان يهوديا أو نصرانيا.
اللهم المستعان.
فإما أن يكونوا الصادقين العالمين، أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك، فأحد الأمرين متعين لا محالة.
هذا من قواعد التنظير. الله قال وهم قالوا، يلزم صدق أحد القائلين، يا الله والصادق يا هم. وطبعا لا محالة، الله عز وجل أصدق الصادقين، وما أصدق من الله قيلا، وما أصدق من الله حديثا. هذا حكم الله، ومع ذلك يعارضونه. ولهذا المعاند والمعارض مهما تأتي له بشيء في بعد قول الله، يعني مثلا لو انك انت قلت لجميع فرق الأمة 73، لو جبت رؤوس 73 فرق قلت لهم: ايه رأيكم لو انه حكم الله بينكم حكما وقال ان الفرقه الفلانيه هي الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه؟ هقول لك احنا لا. طب وبعد حكم الله حكم؟ لكن تيقن ان الضلال لازم لاصحابه، حتى ولو حكم الله، حتى ولو حكم رسول الله، فالضلال لازم لاصحابه. فهل حكم الله رد النصارى عن ضلالهم؟ رد اليهود عن ضلالهم؟ ابدا. ولهذا بعض مثلا الشباب اذا اختلف مع بعض يقول لك مثلا نروح للشيخ الفلاني، يقول لك لا بلاش الشيخ الفلاني، طب نروح للشيخ الفلاني، وكل واحد عايز الشيخ اللي هو اعلى منه قد يكون قريبا منه. ولو راح للشيخ الفلاني لبعض الناس يروح للشيخ الفلاني، يقول لك والله اهو لو وافقني هقول ايه؟ كويس احنا كذا، ولو خالفني فأشنع عليه أقول لا ده مش فاهم المسألة، أصل مش واخد باله، أصل هو بيتكلم على الواقع تاني، أصلا هو إن وافق فهو الشيخ الإمام الصادع بالحق والقائل به، وإن خالف التمس له بقى مثل هذه الأشياء، أصل مش فاهم، أصل مش واخد باله، أصل كان بيتكلم عن القضية، أصل هو بيتكلم عن مسألة الزمان، أصلا هو كان مكوي بالنار دي مش أصلا، وهكذا حتى يزهد فيه. إذا صاحب يعني أو الذي على نفسه على مراد معين ما تحاول فيه. عشان كده بنقول يا أخوان الحكم إلى الله وإلى الرسول، وإن كان الجميع يرفعه لكن الواقع يكذب هذا عند كثير من الناس. مفيش خلاف ان احنا نرجع لله والرسول وكل هذه الكره بتقول كده، لكن عند الواقع تجد التباين واضحا في هذا، تباين واضحا في هذا. لا
وصوره
الجواب نعم يعني من جهه الكلام وخلاص كلام، أو عندما يناظر بعضنا بعضا ونيجي نتفق على مسلمات نرجع للرسول يقول لك آمين آمين. في حد بيخالف كده؟ حدش بيخالف. لكن تيجي بقى الواقع الفعلي التطبيقي العملي تجد 73 فرق. الواقع العملي بيضبط 73 فرق. الواقع النظري من مقتضى الكلام المفترض فرقة واحدة، الرجوع الى الله والرسول. فانت نزعت في شيء فرضون الله والرسول كل بقول كده، لكن لما تيجي الواقع العملي هتجد الفرق التي هذه الثلاثة والسبعين اللي هي الاصول، والا فثلاثة وسبعين هي مئات، قد تجد الفرقة الواحدة تتنوع وتتوزع الى فرق شتى ومتعدد. ولا تزال هذه القضية هي القضية الام في كل عصر، خلي بالك القضية الأم في كل عصر. إحنا ما اختلفناش في أركان الإسلام الخمسة، ولا اختلفنا في عدد ركعات الصلاة، ولا اختلفنا في صيام رمضان، إنما الخلاف الفكري المنهجي، الخلاف الفكري المنهجي. وده مش سهل، اوعى تقول دعونا من هذا وتعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مطلقا. لا، الخلاف المنهجي خلاف خطير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فرقة بخلافها المنهجي بأنهم كلاب النار، معناه ذكر من تعبدهم ما ذكر، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. هل في قضية أخطر من تمزيق الأمة بعد التوحيد الذي وصله الله بالعبودية؟ يأتي توحيد الأمة على قلب واحد وعلى منهج واحد، هذه قضية خطيرة لا يزال. شوف الآن إحنا اللي بنعانيه الآن إيه؟ اللي بنعانيه الآن التفرق والتمزق، وأن كل حزب بما لديه فرح ويروج له. أنت مسجدك على حسب منهج، على حسب منهج بتجيب الدعاء وبتجيب الناس اللي بيخطبوا فيه، وده منهج وده حفر المسجد. اوعى المسجد ده تروحه، ليه؟ لأنه على خلاف منهجك وطريقتك. والتالي على خلاف منهجك. وكل مسجد بيقول نحن أتباع بوش، حد يقول نحن أتباع بوش أبدا، ونحن أتباع ميخائيل ولا جورج، الله الرسول الصحابة. قال لا، أمال بتحضر من المسجد الثاني ليه؟ في حاجة حقيقية بقى، في حاجة حقيقية هي التي على أساسها تحذر أو لا تحذر. نعم. يعني هذا ما يحتاج إلى جواب لأنه معروف، أنتم أعلم أم الله؟ الله ما قال الله أعلم، لكن هذا معروف جواب، لأن هذا جواب لا ينكره أي أحد. نعم. وهذا يقال أيضا للضلال والمحرفين في الأسماء والصفات، بل يده مبسوطتان ليس له يدان، طيب أنتم أعلم بالله، ويبقى وجه ربك، معاذ الله أن يكون لربنا وجه، أنتم أعلم أم الله؟ الرحمن على العرش استوى، نعوذ بالله من هذا الكفر، أنتم أعلم أم الله؟ هذا معروف سبحان الله، يعني محادة واضحة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول له وجه، له يدان، وأنتم تقولون لا، ليس له وجه وليس له يدان، معاذ الله، ده كفر أن يكون له وجه ولا يدان، لأنه يلزم من هذا مماثلة البشر، والله ليس كمثله شيء. طيب والله، والله لا يعلم، لا يعلم، الذي قال ليس كمثله شيء لا يعلم هذا حين قال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، الله ما يعلم هذا سبحانه؟ أنتم أعلم أم الله؟ إذ ينسب إلى نفسه ويضيف إلى نفسه اليدين، ويضيف إلى نفسه الوجه، ويضيف إلى نفسه العينين، أنتم أعلم أم الله؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. فعشان كده لازم تعرفوا المسألة مش يهود ونصارى يا جماعة، المسألة مش يهود ونصارى، حتى اليهود والنصارى بعض الناس بيميعها الآن، يعني حتى اليهود والنصارى بعض الناس بيميعها وعايز يبقى الكل تحت الإخاء الإنساني كله، لكن المسألة مش يهود ونصارى، المسألة قواعد الضلال عند اليهود والنصارى، القواعد دي لو شابهناهم فيها فقد شابهناهم في الخصلة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم، وزي الرسول قال كده وطرقهم لا تتبعون سنن من كان، خذوا الخدة بالخدة، وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع، قال يا رسول الله يهود النصارى، قال فمن؟ طبعا اليهود النصارى، كل خصلة ذميمة هي من اليهود النصارى، فالمسألة مش انك تكون نصراني ولا تكون يهودي، المسألة انك ممكن تمشي على قواعد النصارى واليهود وانت لا تدري، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد، اي واحد بيظهر هذه الشعيرة ويظهر هذه الطقوس فهو على منهج اليهود والنصارى، يبقى نصراني يبقى يهودي، مش لازم يقول انا نصراني انا يهودي، ومش لازم يكون الانسان نصراني على وجه المطابقة والممثلة، قد يكون ابليسي كمان مش يهودي ولا نصراني، اذا قدم القياس الفاسد ابليسي، ما هو ابليس قدم القياس الفاسد، يبقى فيه صفة من صفات ابليس وخصلة من خصلات ابليس، خصال ابليس، يبقى مش لازم الانسان حتى، ولهذا العلماء قالوا ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، انظر الى المعنى الذي من اجل مدح اقوام او ذم اقوام، فمن شاركهم فيما استحق المدح فيه فهو ممدوح، ومن شاركهم فيما استحق الذم فيه فهو مذموم، فممكن تكون الامه هذه مع كونها امه الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان فيها من خصال الاشتراك بينها وبين امه اليهود وبين امه النصارى ما الله به عليم، وده لازم نبينه برضه للامه من الاصول التي نبينها للامه، ان المساله هي مساله مدح على امور وذم على امور، متى ما الانسان حقق هذا او ذاك استحق المدح او الايه او الذم. ولهذا الشافعي لما قيل له ما تقول في مسألة كذا فقال قال الله قال رسوله، قيل له فما تقول أنت؟ قال أتراني لابسا زنارا، خلاص قواعد الأمة أن ترجع إلى الله ورسوله، إنما قواعد النصارى بقى هي اللي ممكن ترجع فيها إلى أربابها وإلى أحبارها وإلى باباتها، إحنا مش ما عندناش باباوات، عندنا الله والرسول، بابا ما عندنا أبد ولا أحبار ولا أرباب ولا أنداس ولا قول مع أحد لأحد مع قول لأنه قول الرسول، عشان كده الشافعي قال أتراني خارجا من الكنيسة أتراني لابسا زنارا، يبقى إذا العالم لو قال بمقتضى عقله وقدم هذا العقل على النص شابه هؤلاء. نعم.
ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى. فقدموا هذا العلم وهذه الشهادة، فلهذا كان ظلمهم أعظم ظلم. ولهذا قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فهذه الشهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها فكتموها وأظهروا ضدها. جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به والإضمار الباطل والدعوة إليه. أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله.
فالساكت عن الحق شيطان آخر، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. فالشيطان شيطانان: ساكت عن الحق كاتم له، فهذا شيطان لكنه أخرس، تكلم ما تكلم بالحق ويعلم الحق. ثم يجمع ذلك الكلام بالباطل فتحول إلى شيطان ناطق. فإذا كان الساكت عن الحق شيطانا أخرس، فإن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وإن الناجي الذي على منهاج النبوة هو من يعلم الحق ويتكلم به. إذا فالأمور تكون ثلاثة: كاتم للحق، عالم به فهذا شيطان أخرس، مظهر للباطل ناطق به فهذا شيطان متكلم، عالم بالحق ناطق به فهذا على منهاج النبوة. نعم.
جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه. أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله. وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة. فلماذا قال: وما الله بغافل عما تعملون، بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئسة النار مثوى للظالمين. وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة، عقد الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، فيزيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويزيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام، أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها وموجب من موجباتها وهي مقتضية له.
نعم، دي قاعدة. ويفيد أيضا ذكر الأسماء بعد الأحكام أن الأمر الدينية والجزائية أثر من آثارها، من آثار هذه الأسماء والصفات، وموجب من موجباتها وهي مقتضية له. ولهذا حصل التناسق بين الأسماء وبين ذكر الأحكام في الآيات: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لما عز حكم سبحانه وتعالى بذلك: اعلموا أن الله في مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم. فالسمع والبصر الذي اقتضى الإحاطة والعلم بما يحتاج إليه البشر من خير وضرء شرور اقتضى تشريع هذا الحكم، من التخفيف من جهة هو أن لا يجعل الظهارة فرقة، ومن التشديد على القول لأنه منكر من القول وزور في جعل الكفارة كفارة مغلظة اقتضى هذا. إذن هذه الأحكام الدينية والجزائية كلها مترتبة على أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.
يعني حينما يقول الله عز وجل بعد هذا: وما الله بغافل عما تعملون، أنت تفهم إيه؟ ربنا لم يذكر هنا الجزاء اللي سيستحق هؤلاء. ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله. طيب، وما الله بغافل عما تعملون، تفهم إيه بقى؟ الوعيد انتظروا ما سيحق بكم وما الله بغافل عما تعملون. يبقى انت فهمت الجزاء من هذه الصفة التي ذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه وهي الإحاطة بالعلم والقدرة التي تلزم هذا العلم، وما الله بغافل عما تعملون فهو قادر على أن ينزل عذابه بكم الدنيا، فإن أمهلكم الله فلم يفوت العذاب في الآخرة. انتظر. يبقى هذا زي القاعدة اللي أخذناها من اتصال الشيخ سعد رحمه الله تعالى في أول القواعد، التناسب بين الأسماء والصفات وبين الأحكام التي تتضمنها الآيات. فقد يستعار عن ذكر الوعيد بذكر الاسم والصفة التي تدل على هذا الايه، وقد أيضا في باب الأجل والثواب زي اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نعم.
ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقدم تشريعها وقرأنا القدر التعلق للمخلوقين وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلاف وأداء.
صحيح.
فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال.
نعم، ودي أيضا قاعدة، أيضا تكتب قاعدة وهي أن المعول عليه واتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه. خلك نبوه العالم الأول ومرجع الناس وهذا فاسق يقول والله أنا أبي وأبي وأبي، أو خلي أبوه كان نصرانيا ولا يهوديا وأصبح هو مؤمنا تقيا، فليس المعول على عمل الأسلاف والأجداد، وإنما المعول على ما يقوم به الإنسان من أعمال. وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. هذا سعي حاسب عليه، أنت ابن مين ولا جدك مين ولا كذا. وكذلك في جهة الأفكار والمناهج، مهما انتسبت ومهما كان المؤسس كمنهجك فلان ولا علان، لكنك انحرفت عن هذا التأسيس في الأول الذي جعل مثلا على السنة وعلى التوحيد، انت انحرفت به وما زلت تذكر أمجاد هذا في الماضي. أبدا، ما ينفعك، ما ينفعك هذا. نعم.
فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتصميم قلوب المؤمنين واعتراض وجواب من ثلاثة أوجه، وصفة المعترض وصفة المسلم لحكم الله ودينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأرخص ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشباههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس لمدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس، أي شيء صرفهم عنه، وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلاهم وأخبر بوقوعهم، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانه، فلا بالوا بهم إذ قد علم مصدر هذا الكلام، فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له بهن. ودلت الآية
لا سيما إذا حكم الله أن القائل سيكون من السفهاء، يبقى هذا تسلية. إذا وقع هذا الكلام لكم حين تنتقل انتقلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وستسمعون كلاما كلاما في هذا لما ولما ولما، فاعلموا أن هذا الكلام إنما يصدر من سفيه. الإنسان إذا علم أن هذا الكلام يصدر من سفيه خلاص سلم نفسه بذلك، فالذي حكم بذلك هو الله سبحانه وتعالى، والله له الحكمة البالغة. ولهذا كان النسخ ابتلاء لثبات المؤمنين، ابتلاء تعمد بالأمر اليوم وبعد شوية ينسخ هذا الأمر بأمر آخر إما أخف ولا أثقل ولا مساوي، ليظهر امتثال العبد لله سبحانه وتعالى وأنه يكون عبدا اتجه إلى بيت المقدس آمين، طيب إلى الكعبة آمين من غير اعتراض. ما نقولش لا لا، طب ما هو لما الله بيحب الكعبة ليه من الأول ما قالهاش؟ ليه من الأول ما أمرش بهذا؟ ليه؟ لا تسأل ليه؟ أبدا، طالما أمر إلهي ما تسأل ليه؟ إنه أمر مبني على حكمة لتبتلى بهذا، لتختبر، ليمتحن ثباتك، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيقومه الجميع فيجعله في جهنم. أنت عبد حين تتوجه إلى بيت المقدس، أنت عبد حين تتوجه إلى الكعبة. ولهذا حديث جليل وارد في الصحيحين لما جاء رجل على أهل المسجد وهم يصلون وقد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فجاء وقال لهم أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبلي، قال فداروا وهم كذلك، داروا وهم كذلك. مش قالوا بقى مين بيتكلم ده، ما ان شاء الله تعالى يا ابني انت بتقول ايه، انا صليت مع النبي ازاي صليت مع الى بيت الى الكعبة ازاي الكلام ده يحصل، وما احنا بنصلي بيت المقدس ليه؟ ولكنهم داروا في نفس الصلاة، داروا وهم كذلك في نفس الصلاة، هذا اختبار ابتلاء وامتحان. نعم.
ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما رشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها، مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض، فقال تعالى قل لهم مجيبا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة إبراهيم، فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله.
يا سلام، شوف الرد القوي في كلمتين بس، يعني قول لله المشرق والمغرب، أليس قبلة الله مش قبلة الله؟ أي جهة تخرج عن ملك الله؟ الأمرك تتجه إلى المشرق وأمرك تتجه إلى المغرب، هو الله وكلا الجهتين له سبحانه وتعالى. وهذا من حسن يعني المناظرة أو رد الشبه، الإنسان يركز على بيت القصيد ثم يذكر ما تنجلي به هذه الشبه. نعم صحيح، طالما الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل هذه الجهات فيأمر سبحانه وتعالى بما شاء. نعم.
لم تستقبلوا جهة ليست ملكا لك، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه وإنابات لذلك، فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا. ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتنا حكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية، ومنة الله عليها، فقال وكذلك عدناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت الفقر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين منغلتين كالنصارى،
وجعل عيسى ابن الله، وجعله والله، وجعله ثالث ثلاث، وبين من جفاهم كاليهود فجعلوا عيسى ولد زنا، وقتلوا الأنبياء واعترضوا عليهم وطردوه، فتكون هذه الأمة وسطا، فلا يجوز أن نقول في نبي إلا حقا، ولا يجوز أن نعترض على نبي أو أن نكفر به أو أن ننتقص. والنبي علمنا ذلك حين قال كما جاء في الصحيحين أنا أولى بالشك، أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت، يعني النبي ما يشك، بس هذا خرج من النبي مخرج إبعاد، أن يفهم واحد من هذه الأمة أن الشك تطرق إلى قلب إبراهيم حين قال رب أرني كيف تحيي الموت، إن كنتم تشكون بمقتضى هذا فأنا أولى بالشك. وطبعا هذا ممتنع، ولو أجبت ولو مكثت في السجن ما مكث يوسف عليه السلام لأجبت الداعي، ورحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولما كان النبي يؤذى صلى الله عليه وسلم كان يقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر، وهو الذي قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، علمنا النبي كده، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما. فهذا كله يعلمنا أن نبجل الأنبياء وأن نعزر الأنبياء وأن نوقر الأنبياء وأن نرفعهم فوق رؤوسنا ونقول إنهم المصطفون الأخيار، الله يصطفي الملائكة الرسل ومن الناس. هذا القول هل يوجد في أمة غير هذه الأمة؟ هذا الإنصار، هذه الوسطية، هل توجد في أمة غير أمة النبي هذه؟ أبدا. لهذا لا غرو ولا عجب أن تكون هذه الأمة خير أمة وبجدارة أخرجت للناس، أخرجت للناس، لأنها الأمة التي فيها الحق باقيا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا الجعل من الله سبحانه وتعالى، جعلا قدريا كونيا نجعلنا هذا، ويمكن أن يكون جعلا شرعيا بأن شرع لنا من الأحكام ما والتيسيرات وبيان أنواع الخير والشر ما لم يكن للأمم السابقة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ضمن أحكامه كتابا هو أعظم الكتب الذي جمع بين الصدق في الأخبار وبين العدل في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم. نقول القدر الكوني أن الله سبحانه قدر أن تكون هذه الأمة خير أمة، ويمكن أن يكون جعلها شرعيا بما فيه من تشريعات وبما في هذا الدين من محاسن ليست في الشرع التي سبقت. نعم. يحتمل، يعني يحتمل، يحتمل أن يكون قدريا كونيا ويحتمل أن يكون شرعيا. نعم.
فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، لأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق لذلك، ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم لا تليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب وضرب، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان، ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرفض فهو مردود. فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض، قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة.
هذه مسألة مهمة، مسألة جميلة، يعني كيف تقبل شهادتنا على الأم السابقة، كيف مع أنه معروف أن كل متخاصمين لا يقبل قول أحدهما في الآخر، وانت جيب قدامك متخاصمين الان وتقول خلاص انا هقبل قول هذا في ذاك، هو معروف يحكم لنفسه طبعا. فالشيخ ذكر هذا الاستشكال، طيب كيف يقبل قول هذه الامة في الامة السابقة مع ان القاعدة انه لا يقبل قول واحد متخاصمين في الاخر؟ فاجاب قال انما لم يقبل قول احد متخاصمين لوجود التهمة. هو ليه ما بيقبلش قول هذا في ذاك وما متخاصمان؟ لأن معروف لذا يحكم لنفسه وجود التهمة. مثلا شهادة الإنسان لأبيه أو شهادة الأب لابنه لا تقبل على قول البعض لوجود أيضا التهمة. فلما كانت هذه التهمة منتفية في حق هذه الأمة لأنها الأمة الوسط العدل، خلاص ما عادش فيه إشكال. لما أصبحت هذه التهمة منتفية يبقى يقبل قوله هذا أحد المتخصمين في الآخر. نعم.
كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل غير مقبول قول بعضهم على بعض، قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة، فإن المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلها وظلم مهديا لها فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا. وشهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك، وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها.
الله أكبر. يعني نحن نشهد للوح عليه السلام أنه بلغ، ولموسى أنه بلغ، ولعيسى أنه بلغ، لجميع الأنبياء أنهم بلغوا، مع أننا لم نشهد ذلك، لكن كتاب ربنا سبحانه وتعالى قام ما قام الحضور والمعاينة، وهو أعظم ما يكون. فهذه الأمة قبلت شهادتها فيها في هذه الأمة السابقة، وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وبأمر الله تبارك وتعالى وقبول الله عز وجل لشهادة هذه الأمة، فإن الله لا يقبل شهادتها إلا لأنها مزكاة. فالذي أمرنا والذي قبل شهادتنا هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعني أقر هذه التزكية هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإخلاف قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور.
نعم، هذه مسألة مهمة. يعني هذه الآية دليل على أن الإجماع في هذه الأمة حجة معتبرة، لأن الأمة لا يمكن تجمع على ضلالة أبدا، وإن اختلف العلماء في تحقق وقوع الإجماع لا في حجية الإجماع، فالأمة مجمعة على أن الإجماع حجة، لكن تحقق وقوع الإجماع من عصر لعصر هذا لا ممكن يقع فيه اختلاف. عصر الصحابة باتفاق هذا عصر الإجماع، أما من بعد الصحابة فقد اختلفوا وقوع الإجماع، لكنه من المعروف أن الإجماع حجة معتبرة، وهذا أمر مقرر معروف. نعم.
وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفدية ونحو ذلك.
نعم. طيب نكتفي بهذا.